ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلنا في الحلقة السابقة أن هاتين الآيتين تصوران حقيقة المعركة وحقيقة الصراع على الأرض، تلك المعركة التي لا تهدأ ولم تهدأ منذ خلق الله سبحانه وتعالى البشرية، معركة بين خط الإيمان والهدى وخط الكفر والضلال. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن المعركة معركة مستمرة ومعركة دائمة وصراع مرير بين خط الإيمان وخط الكفر. وخط الإيمان القرآن الكريم ينفي عنه الخوف وينفي عنه الحزن، لأن هذا الخط الذي ارتبط بالله سبحانه وتعالى والذي يسير نحو الله سبحانه وتعالى والذي توكل على الله في مسيرته لا يعرف معنى الخوف ولا يعرف معنى الحزن، لأن هذا الخط وهؤلاء الأبطال يسيرون نحو القدرة المطلقة والقوة المطلقة والعلم المطلق، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. عندما يعرف الإنسان المؤمن والأمة المؤمنة أن العزة لله جميعا، لا يطلب العزة من أحد ولا يخضع لأحد ولا يستكين لأحد، ولهذا نرى الخط الإيماني على مدى التاريخ خط رافض للباطل، خط لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المؤمن على مدى التاريخ لا يستجيب لدعوة باطل، يستمع القول، يستمع، يتفحص الأقوال فيما تمثل هذه الأقوال من فكرة أو مشروع أو قيادة، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هناك المعرفة والبصيرة وهناك الإرادة القوية التي تجعل الإنسان المؤمن والأمة المؤمنة تتبع ليس فقط الحسن وإنما تتبع الأحسن، لأنها رفضت الطاغوت الذي يرفض أو يفرض عليها الفكرة الجاهزة والمنهج الخاطئ الجاهز. هؤلاء المؤمنون رفضوا الطاغوت، الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولهذا نرى المؤمن لا يخاف والمؤمن لا يحزن كذلك. وهنا درس ينبغي أن نقف قليلا عنده في هاتين الآيتين المباركتين، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا درس قد وقف عنده بعض المفسرين، وهو هل أن الفكرة التي تجعل من خطيئة آدم عليه السلام عبئا وهاجسا يعيشه الإنسان، هل أن خطيئة آدم تلازم أولاده ولهذا فلا بد من مخلص يطهر هؤلاء من الذنب، يخلص البشرية منه فيتحمل الآلام والعذاب من أجلها؟ فالمسيح يسوع عليه السلام كما يقولون قام بهذا الأمر وقدم نفسه فداء عنا، لأن العدل الإلهي كان يستوجب عقابنا وموتنا، فمات الفادي عوضا عنا ووفى للعدل الإلهي حقه. هكذا تقول الفكرة الموجودة في الأناجيل التي بين أيدينا، إن القرآن الكريم ومن خلال الآيات المباركة التي تحدثت عن خطيئة آدم لا نرى فيها أي ارتباط بين خطيئة آدم وخطايانا من ناحية ذاتية، بل الآيات المباركة تريد أن توضح لنا أن في الإنسان نوازع شر كما أن هناك نوازع خير، ولا بد للإنسان ألا يسمح لنوازع الشر من التمكن في شخصيته، فهو صاحب الإرادة القوية والعزم القوي في التحكم بأهوائه ورغباته. ولهذا فلا ربط لنا بخطيئة آدم لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هي التجربة الأولى التي مر بها الإنسان الأول والتي أهلته لأن يمارس دور خلافة الله على الأرض. ولولا نوازع الخير والشر، ولولا ثنائية النفس الإنسانية وقدرة الإنسان على التحكم بأهوائه، لما أمر الله سبحانه وتعالى أن تسجد له الملائكة إكراما واحتراما وإجلالا، وهي التي قبل ذلك عرضت نفسها بديلا عنه في ممارسة الخلافة. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ماذا قال تعالى في جوابه للملائكة؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا أولا. وثانيا، أن المنهج القرآني يعتبر أن الخطيئة حالة طارئة في حياة الإنسان، ويمكن أن تزول بالجهاد النفسي وبالمعاناة والتفكير، كما يمكن أن تزول آثار هذه الخطيئة ونتائج هذه الخطيئة الأخروية من العقاب والغضب الإلهي بالندم والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه هي القاعدة القرآنية، إنها تتعلق بجهود الإنسان وبجهاد الإنسان ودرجة التزامه بالهدى الرباني وبالمنهج الإلهي في الحياة. أما الذين يرفضون هذا الهدى فإن مصيرهم النار، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي أجواء الحديث عن العداوة والحديث عن الصراع بين خط الهدى وخط الانحراف، ذلك الصراع المرير، تأتي الآيات المباركة لتتحدث عن اليهود باعتبارهم العدو الأول للإسلام والمسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل، ذلك العدو الذي من فك يكيد ويتآمر من أجل إسقاط الدولة الإسلامية منذ تأسيسها على يد الرسول الكريم في المدينة المنورة، حتى أنه تآمر مع المشركين، هذا العدو تآمر مع المشركين الوثنيين في مكة من أجل القضاء على الرسالة الجديدة. ولهذا كان لابد من التركيز على مواصفات هؤلاء الأعداء اليهود ومعرفة أساليبهم الماكرة ودسائسهم وكيدهم، لأنهم يشكلون العدو الأساس للإسلام من أجل إعطاء الصورة الحقيقية لنفسية هؤلاء ولطبيعة تفكيرهم ونوعية أساليبهم الماكرة. ولهذا فإنه ابتداء من الآية 40 في سورة البقرة نجد الحديث عن هؤلاء اليهود، أولئك الذين واجهوا الدعوة في المدينة مواجهة نكرة وقاوموها مقاومة خفية وظاهرة وكادوا لها كيدا موصولا لم يفتر لحظة منذ أن ظهر الإسلام بالمدينة وتبين لهم أنه في طريقه إلى الهيمنة على مقاليدها وعزلهم من القيادة الأدبية والاقتصادية والسياسية التي كانت لهم، مذ وحد الأوس والخزرج وسد الثغرات التي كانت تنفذ منها يهود. هذه المعركة التي شنها اليهود على الإسلام والمسلمين منذ ذلك التاريخ البعيد، ثم لم يخب أوارها حتى اللحظة الحاضرة بنفس الوسائل ونفس الأساليب، لا يتغير إلا شكلها، أما حقيقتها فباقية وأما طبيعتها فواحدة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. سنسير مع الآيات المباركة التي تتحدث عن طبيعة يهود وعن أساليب يهود في الكيد والمكر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلده وأتقن صنع الفلك الدواري مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعدا عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريح الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية
الصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابي على الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوهول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاح وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
بريق الكلام.
سباق الخير،
سباق الخير،
لسابق،
لسابق
إلى الجنة،
إلى الجنة.
جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
روي في الحكم التربوية لمولانا الإمام التقي محمد الجواد قوله صلوات الله عليه: تأخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة، والاعتلال على الله هلكة، والإصرار على الذنب أمن لمكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
مستمعينا الأفاضل، معالجة الأمراض القلبية والروحية وإعانة الإنسان على التغلب على أهم أسبابها وهي الأهواء والشهوات النفسانية والوساوس الشيطانية، هذا الأمر هو من أهم أهداف نصوص الثقلين القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى شفاء لما في الصدور، وأحاديث أهل البيت وهم عليهم السلام أطباء الأرواح. وهذا الهدف العلاجي هو محور النص المبارك الذي استمعتم له في مطلع هذا اللقاء، وفيه يبين مولانا الإمام الجواد عليه السلام سبيل النجاة من مرض أخلاقي وروحي رائج وخطير هو الإصرار على الذنب. وهذا السبيل يمر عبر تعريف الإنسان بعلل وجذور هذا المرض لكي يتمكن الإنسان من الشفاء منه عبر التخلص من هذه العلل والجذور. هذا أولا، وثانيا يأتيكم بعد قليل، فأكونوا معنا. أيها الأخوة والأخوات، أما النقطة الثانية في هذه الوصفة العلاجية الجوادية لمرض الإصرار على الذنب هي تعريف الإنسان بمظاهر وأضرار علل هذا المرض وجذوره إعانة له على التخلص منه. مولانا عاشر أئمة العترة المحمدية التقي الجواد عليه السلام يشير إلى العلة الأولى بقوله: تأخير التوبة اغترار، أي أن من علل الإصرار على الذنب ومظاهره تأخير التوبة وعدم المبادرة في كل مرة يقع الإنسان في حبائل الذنب. وهذه العلة تنشأ من اغترار الإنسان بحلم الله تعالى ومغفرته عز وجل، وعدم الانتباه إلى أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. والعلة الثانية هي طول التسويف، أي الإصرار على الذنب وتأخير التوبة اغترارا بالشباب أو وجود الفرصة للتوبة. وهذه العلة تشل حركة الإنسان الإيجابية وتصيبه بالحيرة الروحية التي تجعله يستسلم للذنب. أما العلة الثالثة أيها الأحبة، فهي الاعتلال على الله عز وجل، ويعني تعليل الإصرار على الذنب بالحرمان من التوفيق الإلهي للتوبة، وهذا من مظاهر اليأس من رحمة الله تعالى. وهذا أخطر الوساوس الشيطانية، لأنه يوهم الإنسان بعدم القدرة على مواجهة الذنب ويجعله يسيء الظن بالله عز وجل، وفي ذلك هلاك الإنسان والأمن من مكر الله عز وجل بالظالمين. وبهذه البيانات مستمعينا الأفاضل يتضح سبيل معالجة الإنسان لمرض الإصرار على الذنب، وهو المبادرة للتوبة عبر ترسيخ روح الخشية من الله إلى جانب الرجاء بعفوه وحلمه، هذا أولا. وثانيا التحرر من التسويف بالاستذكار الدائم لكونه لا يعلم متى يحين أجله، فلا يستطيع تدارك أمره والتوبة من الذنب. وثالثا الاستعاذة بالله عز وجل من الوساوس الشيطانية واليأس من رحمته، وطلب التوفيق للتوبة منه تبارك وتعالى. وبهذه الإشارة ندعوكم أعزائي المستمعين إلى مسك ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو الاستماع للنص المبارك الذي استنرنا به فيها، وهو روي في الحكم التربوية لمولانا الإمام التقي محمد الجواد قوله صلوات الله عليه: تأخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة، والاعتلال على الله هلكة، والإصرار على الذنب أمن لمكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
سأل أسقف نجران أمير المؤمنين الإمام عليا عليه السلام فقال: أخبرني عن شيء في أيدي أهل الدنيا شبيه ثمار أهل الجنة. أجاب عليه السلام: هو القرآن، يجتمع أهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم ولا ينقص منه شيء، وكذلك ثمار الجنة. قال الأسقف: صدقت. وسأله عليه السلام الجاثليق: خبرني عن الله تعالى، أين هو؟ قال الإمام عليه السلام: إن الله تعالى يجل عن الأين، ويتعالى عن المكان، وهو اليوم كذلك، ولم يتغير من حال إلى حال. فقال الجاثليق: فخبرني عنه تعالى، أمدرك بالحواس؟ فيسلك المسترشد في طلبه الحواس، أم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك؟ فقال أمير المؤمنين: تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار، أو تدركه الأبصار، أو يقاس بالناس. والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول، الدالة لذوي الاعتبار بما هو منها مشهود ومعقول. قال الجاثليق: فخبرني عما قال نبيكم في المسيح وأنه مخلوق. قال الإمام عليه السلام: أثبتت له الخلق بالتدبير الذي لزمه والتصوير والتغيير من حال إلى حال والزيادة التي لا ينفك منها والنقصان، ولم أنف عنه النبوة ولا أخرجته من العصمة والكمال والتأييد. وسأل الجاثليق أسئلة أخرى فأدخلت أجوبة مولى الموحدين الإيمان والتوحيد الخالص في قلب الجاثليق بعد أن اقتنع بها عقله، فقام قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك وصي رسول الله وأحق الناس بمقامه. فأسلم هو ثم أسلم الذين كانوا معه.
بانت عليها الفرحة،
الله الله
تعبان يوم الثالث هل هل علينا بصبحة، مولد سليل الهادي عالدنيا هبت نفحة، وكار السعد هالليلة يخفق علينا بجنحة، بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار، بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار، واحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد، واحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد.
تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد، الثالث تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد، يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد، يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد.
عالمنشأ وعالفطرة ذوب بغرام العترة، سيد شباب الجنة ميلاده أعظم بشرة، احنا الأرض لو يبست هو المطر نعتبره، مثل الشمس نحتاجه بلهفة قلب ننتظره، ولو ما هالنور الوضاح ما يسفر وجه المصباح، ولو ما هالنور الوضاح ما يسفر وجه المصباح، شنه الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت الأوراد، شنه الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت الأوراد.
الثالث تبدل أعياده اسم حسين أول ميلاده، الثالث تبدل أعياده اسم حسين أول ميلاده، يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد، يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد.
شعبان يوم الرابع مضرب مثل للسامع، مولد طليعة هاشم وهبة قمر الصادق، يحمل شمايل حيدر كل المحاسن جامع، تكون بحجر الهبة فدي المكارم راضي، يوم الرابع من شعبان مولد كوكب من عدنان، بيوم الرابع من شعبان مولد كوكب من عدنان، تربيته بحجر الكرار وراضع من ثدي الإرشاد، تربيته بحجر الكرار وراضع من ثدي الإرشاد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.